إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا من حديثنا عن فترة الوحي وفترة الدعوة سرا.
مفيش صوت بقوة خالص.
واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن فترة الجهر بالدعوة إلى الله، فترة الجهر بالدعوة إلى الله. والجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي من أقوى فترات الدعوة وأكثرها شدة على المسلمين، حيث تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إلى ألوان شتى من البلاء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ويقصد بتبا لك أي هلاكا لك، يدعو عليه بالهلاك، لأنه يرى أن الأمر ليس بها، ما هذا الذي جئت به؟ نحن لا نهتم بمثل هذا، إنما اهتمامنا بالتجارة وزيادة الرقعة الزراعية وكثرة الولد والمرأة والحروب وغير ذلك، ولا يخطر ببالنا هذا الذي أنت تتحدث عنه. قد ضيعت وقتنا فيما لا طائل من ورائه. هذا معنى كلام أبو لهب. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليه وعلى أمثاله: تبت يدا، أي هلاكا لأبي لهب. وإنما أشار لليدين لأنه أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشاح بيديه في وجهه، فكان أول ما يصيب العذاب من أبي لهب يصيب يديه أولا، التي رفعها وأشاح بها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، هلاكا من بعد هلاك وعذابا من بعد عذاب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، كان انشغاله الأول والأخير بالولد والكسب، ماله يعني ولده، وما كسب يعني تجاراته وضياعاته وجواريه وعقاراته وأراضيه إلى غير ذلك. ظن أنه بكثرة الولد وبكثرة النساء وبكثرة العقارات وبكثرة الأموال يبلغ ما لا يبلغه غيره، فدعا الله فأنذره الله تبارك وتعالى بالهلاك له ولكل ما تذرع به وتقوى به وتظاهر به وتكبر به على الناس. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قيل وما دخل امرأته؟ قال لأنها كانت أشد حمقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى أم جميل أم قبيح. هذه قبيحة حملت الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت عليه ما لم يقمه غيرها من الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس العمل، وكلما كانت المرأة معينة لزوجها على الفساد والإفساد في الأرض كانت له شريكة في العذاب، وكلما فارقت المرأة زوجها في معاصي الله تعالى فإنها بمنأى إن شاء الله عن العذاب في الآخرة وستكون من أهل الجنة. هذه المرأة أم جميل على خلاف امرأة فرعون تماما، فأبو لهب أحد فراعين هذه الأمة وافقته امرأته، وفرعون موسى خالفته امرأته، فكان جزاء امرأة فرعون موسى بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. رأت منزلتها في الجنة قبل الموت لأنها اخترت الجار قبل الدار، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. أما أم جميل فكانت تستعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم السفهاء والحمقى وتعين زوجها على معارضة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله في شأنها وفي من صارت على ضربها سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، لأنه ليس برجل. كانت تدفعه امرأته إلى معارضة الله ورسوله وإلى جحود الحق فكان يطيعها، فلما ذل لها في الدنيا وخضع لرأيها المعوج وضعف فكرها الفطري كان الجزاء من جنس العمل، فتحتطب هي في النار تزيد عليه النار اشتعالا لأنه كان لا يستحق أن يكون رجلا فضلا أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، أي نادى على الناس اشتروا أنفسكم أو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. قال الحافظ قوله أرأيتكم لو أخبرتكم إلى آخره أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب، لأن مسألة العيرة التي تغير عليهم، قال لو أني أخبرتكم بعير بهذا الوادي وكان الوادي بعيدا عن أعينهم لا يرون ما في الوادي فضلا أن يروا الوادي، فقال لو أن هناك فرسانا أو جندا يريدون أن يغيروا عليكم وقد أخبرتكم أنكم بهذا أنهم بهذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. فهذا الأمر بالنسبة لهم غيب، فقاس لهم غيبا على غيب. هذا الذي ذكرته لكم من أمور دنياكم وقد غاب عنكم أنتم تصدقونني فيه لأنكم ما جربتم علي كذبا قط، فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. وهرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلق الصدق فيه قال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قبل كده ما اكدبش عليكم في أي موقف؟ قالوا: ما جربنا عليه كذبا قط. وبالحق رسول الله لم يكذب منذ أن تنسم أول دفعة هواء دخلت إلى رئتيه، منذ لحظة ولادته إلى أن انتقل إلى جوار ربه ما كذب قط، صلوات ربي وسلامه عليه، ولا حتى على حيوان ولا حتى على جماد، لأن الكذب ليس بخلق للأنبياء فضلا عن سيدهم صلى الله عليه وسلم، ولأن الكذب ليس من شيم الرجال، إنما يكذب الضعيف الخائف الذي يظن أن هلاكه على يد من يكذب عليه، ويظن أن نفعه على يد من يكذب عليه، ونسي الله. فالصادق يؤمن بالله، ولذا لا يحشر إلا مع الصديقين، والصديقون يوم القيامة في جوار الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالصادق إنما يصدق لأنه يوقن أن النفع والضر بيد الله، وأنه لو اجتمع أهل الأرض أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه ما ضروه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ما نفعوه ما دام الله لم يقدر ذلك، وأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد الله. فغالب التجار كذبا، وغالب الباعة غشاشون يكذبون. لماذا؟ لأنهم لا يوقنوا أن الرزق بيد الله، ولو أيقنوا أن الرزق بيد الله ما كذبوا في بيعهم ولا شرائهم وما غشوا، بل ولأظهروا عيب بضاعتهم، اشترى المشتري أم لم يشتري، فإن الرزق بيد الله. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلما يكذب؟ فإن كذبك لم يأتي لك برزق، وإن كذبك لن يدفع عنك ضر، ولن يجلب لك نفع، فلا تكذب. فإن الكذب خلق ذميم لا يتخلق به إلا الوضعاء من الناس. انظروا إلى شأن أبي سفيان لما كان في هذا المجلس، مجلس هرقل، وأجلسه هرقل أمامه وأجلس من معه خلفه، قال: فإن كذب فأخبروني. يعني وضع أبا سفيان في موضع لا يحسد عليه، ويقول أبو سفيان: ولولا أن يأثروا كذبا علي لكذبت عنه. أديه كان الكذب مذمة وخسة وندالة، ولذا علم ولدك الصدق من نعومة الظالم، علمه الصدق بأفعالك. كثيرا ما يأتي سائل يسأل عنك في البيت فتقول لولدك: قل له أبي ليس في البيت. لماذا تخاف أن تقابله؟ لماذا تنكر نفسك منه؟ لا تنكر نفسك ولا تكذب، ولا تعلم ولدك خلق الكذب، فإن الولد إذا ما سمع والده يقول هذا أيقن أن الكذب حق وأن الصدق مهلكة. ولو كان الكذب ينجي لكان الصدق أنجى. وقوله قال: فإني نذير لكم، أي منذر، ووقع في حديث قبيسة ابن محارب وزهيل ابن عمرو عند مسلم وأحمد رحمهم الله. قال: فجعل ينادي: إنما أنا نذير، وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل يهتف: يا صبحاه يا صبحاه. ها ينادي يا صبحاه. وفي رواية قال: إني أنا النذير العريان. وهذا مثال يضربه العرب لشدة البلاء القادم على القوم. فكان راعي الغنم مثلا، أو الذي يكون خلف الدور، فيرى العدو قادم، فإذا ما أطلق ساقيه لينذر قومه قدوم العدو لربما لحق العدو بقومه قبل أن يلحق بهم. فماذا كان يصنع؟ كان يخلع ثوبه ويجري عاريا ويشير بثوبه. فإذا رأى الناس عار يشير بثوبه أيقنوا أن هناك خطرا خلف هذا الرجل. ولذا قال: إنما أنا النذير العريان. صلى الله عليه وسلم قال هذا ليعلم أن الهلاك والعذاب قادم وبسرعة. بعثت أنا والساعة كاتين، بعثت أنا والساعة كاتين، وأشار بأصبع السبابة والتي تليها وفرخ بينهما قليلا. قال: أنا النذير العريان، فإن العدو في أثره صلوات ربي وسلامه عليه، وإنه أنذر قومه بكل وسيلة، فما ترك طريقا يوصل إلى الجنة إلا ودل القوم عليه، وما ترك طريقا يوصل إلى النار إلا وأنذر القوم سلوكه صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو يعني قادم لينزل بالناس الهلاك، فجعل يهتف ينادي من بعيد: يا صبحاه يا صبحاه يا صبحاه، يعني أدركوا فإنه لن يأتيكم الصبح إن وصل إليكم العدو. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اشتروا أنفسكم من الله، أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب. فكان ذلك كالشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة، وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ما عليه من الثمن، وبالله التوفيق. ويكفي أن الله يشير إلى هذه التجارة الرابحة فيقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. من البائع؟ أنت أيها الضعيف المسكين الذي لا تملك شيء ولا تملك نفسك، بل الذي يطالبك بالبيع هو الذي يملكك. ومن المشتري؟ مالكك. وما الثمن؟ الجنة الجنة. قال صفي الرحمن المبارك فوري: ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وتراهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، ويضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. أمر جد خطير. المسألة ليست مسألة ترك تعظيم حجر ولا ترك بعض العادات كما يظن كثير من الملتزمين أو كما يظن الذين لا يعرفون الإسلام أنه بمجرد إسلام الإنسان هو ما أن مجرد إسلام الإنسان هو ما هو إلا تغيير اسم وتغيير عنوان. لا، الإسلام تغيير كلي وجزئي من شغاف قلبك إلى أخمص قدمك، كلك تتغير، طعامك يتغير، شرابك يتغير، حتى نفسك الذي تتنفسه يتغير، مشيك، ذهابك، إيابك، زواجك، طلاقك، بيعك، شراءك، معاملاتك، كل شيء يجب أن يتغير، وإلا لما وقفت قريش أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءها بكلمة يقول لها كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، من لا يطيع هذه الكلمة التي ما هي إلا أن يتلفظ بها فيملك ويدين له العجم، كيف ردوها ولما ردوها؟ لأنها ليست كلمة، إنما هي منهج حياة أعجب من الذي التزم أو عرف ربه أو صلى ثم لا تجد أي علامة لدينه، لا في قوله ولا في فعله ولا في مشيته ولا في تعامله ولا في بيعه ولا في شرائه ولا في زواجه ولا في طلاقه ولا في ملبسه ولا في نومه ولا في استيقاظه، مثله مثل الكافر تماما. ما الذي يفرق بينك وبين الكافر؟ أن قلت كلمة؟ قلت لا إله إلا الله وكفى؟ لا والله، ما أراد الله منا أن ننطق بكلمة دون أن يكون لها أثر في حياتنا، إنما أراد كلمة تتغير بها الحياة، أي أن هذه الكلمة منهج حياة. وقف أبو جهل ومن معه من أعداء المسلمين في وقت النزع الأخير لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشرف على الموت، وجاء رسول الله يهرول يريد نجاة عمه أبي طالب، يقول يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، يا معشر قريش كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقام أبو جهل منتفشا قال عشر وأبيك، إذا كانت كلمة هنملك بها العرب وتدين لنا بها العجم نقول عشر كلمات. فقال قولوا لا إله إلا الله، فنفروا جميعا نفرة الحمر وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أي الكبراء المتكبرون الجاحدون، وانطلق الملأ منهم يزيعون في قومهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذن ليست كلمة، أبو جهل ليس مأفونا مجنونا أن يسمع الكلمة ويرددها دون أن يعرف ما وراءها. علم أبو جهل معنى لا إله إلا الله وجهلها ملايين المسلمين، ملايين من المسلمين حياتهم لا تستطيع أن تفرق بينها وبين حياة غير المسلمين، عباداتهم لا تستطيع أن تفرق بينها وبين عبادات غير المسلمين، عاداتهم، تقاليدهم، أقوالهم، أفعالهم، ثم هم يقولون نحن المسلمين، نحن المسلمون، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا بختنا بالشفيع ويشفع لنا يوم القيامة. وهكذا هم يتمنون، وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنه صاعقة قصفت السحابة فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ. وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. إن قريشا علمت أن لا إله إلا الله كما ذكرت منهج حياة، ولو أن المسألة كلمة قال أو علاقة بين العبد وربه كانوا سموه. انت عايز يعني تعبد ربنا ويشتغل اصلا براحتك بينك وبينه ماشي؟ لا يا حبيبي، الاسلام ليس علاقة للعبد فقط بربه، بل الاسلام علاقة العبد بربه واحد، علاقة العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم، علاقة العبد بنفسه، علاقة العبد بالناس حوله، بل علاقة العبد بالتراب الذي يسير عليه، بل بالجمادات، بالطير، بالسحاب، بهذا النبات، بهذا الحيوان، بكل شيء. لم يترك الإسلام شيء، لم يترك الإسلام شيء، حتى تعجب اليهودي فقال لسلمان الفارسي: عجبا لنبيكم ما ترك شيئا. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة. لم يترك الإسلام للعبد أن يتخير لنفسه كيف يقضي حاجته، بل علمه إذا أراد أن يقضي الحاجة يجب أن يتخلى بعيدا عن أعين الناس، فلا يسمع له صوت ولا يشم منه ريح غير حسنة، وأن يدخل الخلاء برجله اليسرى، وأن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وألا يطيل المكث في الخلاء، وألا يتكلم وهو في الخلاء، وألا يقرأ قرآنا أو يسلم أو يتحدث. فإذا ما قضى حاجته استنجى بثلاثة أحجار، فإن وجد الماء فهو أطيب وأطهر، ولا يستنجي إلا بشماله، وإذا انتهى من استنجائه لبس ملابسه وخرج من الخلاء برجله اليمنى ويقول: غفرانك، اللهم اغفر لي هذا الوقت الذي مر من حياتي دون ان اذكرك. المسلم، الاسلام علم الانسان حتى الخراء. فحينما تقول الاسلام علاقة بالعبد وربه، هذا كلام ضلالي، كلام اهل الضلال، كلام الذين يريدون ان يفصلوا العروة بين الدنيا والاخرة، يعزل الناس عن دينهم في دنياهم. لا والله، فالمسلم داخل المسجد وداخل بيته وفي مخفره وفي عمله وعلى مكتبه وفي الطريق وفي السيارة وهو راكب وهو ماشي في تعاملاته في كل شيء، قد ضبط الإسلام كل هذه المعاملات، ما تركه يتخير لنفسه ولا يضع لنفسه ضوابط ولا قوانين. يجب أن تكون عبد بالحق، ليس عبد بالهوى. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكان عدد من آمن بالدعوة المباركة، يعني في حالة السر، 42 بين رجل وامرأة. واسلم في هذه الفترة المباركة اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاع، وكذلك الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر الجزائري حفظه الله في كتابه هذا الحبيب يا محب: وبإسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما دخلت الدعوة في طور جديد، فجاهر الرسول صلى الله عليه وسلم وصدع بما يأمره به ربه، فأقضى هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين، فأقضى هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين وأفزعهم وزادهم هولا وفزعا. تزايد عدد المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم وعدم مبالاتهم بعداء المشركين لهم، الأمر الذي جعل رجالات قريش يساومون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من السمات البارزة لهذه المرحلة. المساومة يا أخوانا كانت من أول اللحظات، من أول اللحظات، إما بالتهديد وإما بالترغيب، حتى وصل الأمر إلى أنهم عرضوا عليه الأطباء إن كان يشعر بجنون، وعرضوا عليه المال إن كان يفتقر إليه وتشرب نفسه إليه، وعرضوا عليه الرئاسة والسلطة إن كان صاحب زعامة ويريد أن يركب الكرسي، وعرضوا عليه النساء إن كان يريد منهن زيادة، فقال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ما حييت أو ما تركته أبدا. القضية ليست قضية سلطة ولا قضية مال ولا قضية عقار ولا قضية امرأة، القضية منهج حياة، قيمة إنسان، قيمتك أيها المسلم بالإسلام وبدونه لا قيمة لك. قال الله تعالى يتمتع يأكلون ويتمتعون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. أقيمة الإنسان لا في طعامه ولا في شرابه ولا في ملبسه ولا في سلطانه ولا بكثرة أتباعه ولا ولا ولا، إنما قيمته بإسلامه بإيمانه. قل لي ما هو إيمانك أقول لك قيمتك، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله أو مقامك حتى في الدنيا فانظر أين أقامك. هناك أناس أفئدتهم تطوف حول العرش، وأناس قلوبهم ونفوسهم لا تفكر إلا في الحش، طول النهار في الأكل والشرب عشان يخش الحمام مش أكتر من كده، تفكيره ليل ونهار في اللبس والأكل والشرب وفي النهاية إلى المجاري. لكن هناك ناس قلوبهم معلقة بالعرش لا تطوف إلا حوله، همم عالية ونفوس مستقيمة. اللهم اجعلنا منه. سمات هذه المرحلة، هناك سمات بارزة منها كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه. انت خليك كده واحد لسه ملتزم جديد، التزم صل، واحد في البيت ولا لا بينكر اي منكر ولا اي حاجة، 90% اللي في البيت مش هقول له حاجة، خلاص طاف نفسه. اول ما يقول له هذا منكر وهذا معروف، اول ما يقول لهم صلوا صوموا، اول ما يقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يقوم عليه جميعا. ولذا مرحلة الجهر بالدعوة هي اكثر واعظم المراحل ايذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولاصحابه المؤمنين. فاول سمة من سمات هذه المرحلة كثرة الايذاء، كثرة الايذاء، عشان محدش يجي يقول عم الشيخ انا من ساعة ما التزمت والعملية ملطشة معايا، اصله كان فاكر انه لما هيلتزم زي ما بيسمع كده هيجي له دعوة من بره. فبقول لك اصل الملتزمين دول كنت بتقول لهم دعوة، لا ريت دول بيقول لهم دعوة من بره، فقال لك اما التزم ممكن اجي لي سيارة ولا طيارة ولا يجي لي كم مليون دولار ولا حاجة، فالتزم علشان يعني هيلاقي الدنيا بقى تفتح زراعيها بقى والناس تقول له يا سيدنا الشيخ وخد وتعالى ويرطع ويبرطع في اموالهم. يقول انا من ساعة ما التزمت وملطشة معايا الشغل حصل مش عارف فيه والولية عملت ايه والعيال عملوا ايه او ابويا طردني من البيت او طردني وقال لي لازم تحلق دقنك او اخويا مش عارف قال لي ما انتش واكل في البيت اذا انت مش عارف مشيت مع الجماعة ابويا قال لي وقت الجامع ده هيعمل فيك وهنسوي فيه والتاني يقول لي كده انت هتدخلنا السجن وقت فينا الدهيت وقت الجامع بتاع السمية هنروح في دهي وهكذا. والمسكين كان بيحسب ان اول ما هيلتزم العملية هتبقى مبطرخة معاه ونسي قول المولى عز وجل الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم ان الله الذين صدقوا ولا يعلم ان الكاذبين. لا حبيبي انت اول ما هتلتزم سيصب عليك الوان البلاء اقولها لك صراحة والطريق من هنا الى الجنة ممتلئ بالاشواك واياك ان تظن انه سيرقى لك جفن يوما دون ان تصاب باذى في الله. هذا ان كنت صادقا في الايمان فان المرء يقاس ايمانه بقدر ما ينزل عليه من البلاء ولا يشترط ان يكون البلاء سجنا او اعتقالا بل الوان البلاء كما قال المولى عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. شوف سماهم ايه صابرين واذا اصابته في استمراريه يبقى الصبر وراه صبر والصبر وراه صبر عشان فيه البليه وراها بليه والبليه وراها بليه عشان تروح الاخره حبيبي ولا يكون لك ذنب ولا معصيه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة. لن تدخل الجنة الا ان تنقى من كل الاضرار المعلقة بك. لازم تنضف. الدهب ما يبقاش دهب الا اذا دخل درجة حرارة عالية. نار شديدة. يخش الدهب اللي مستخرج من الارض يوم يفصل الدهب عن الخبث. يبقى الدهب بقيمة. انما لو خدت قطعة من الذهب مستخرجة من الارض عبارة عن صخر حتة صخر كده وفيها الذهب كده متنطور علشان تستخلص الذهب في حتة الحجر دي هتصرف الاف الجنيهات اكتر من ثمن الذهب ده عشرات المرات. ولكن لما يبقى الكمية كبيرة والافران عالية والنار شديدة بيخرج ذهب له قيمة وتقدر تكسب من وراء العملية دي. فانت مش هتخش الجنة الا اذا انضفت تماما من الذنوب والخطايا. عايز تخش الجنة ولا لا؟ عايز تخش اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. عايز تخش الجنة ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. نصر الله وان تأخر عشرات ومئات السنين يا اخوانا برضو قريب لان النصر قادم قادم والانتصار الاعظم انتصارك على نفسك ان تجعلها لله مطيعة. اذا انتصرت على نفسك فكل الانتصارات التي تتمناها ستأتي. اما اذا اخضعتك نفسك وذللت لها فلن تصل الى نصر ابدا. قالوا اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فالبلاء لازم ينزل بالعبد وهذا ليس تخويف بل نقول لك هذا لتعلم ان الامر ليس كما يتوهمه البعض بسيط. وانا ذكرت قبل ذلك اهل الدنيا مبتل بقى احنا مش عارفين نوصل مع الحد نشوف حل وصل. جاءه قوم فقال يا محمد جئناك بما سترضى به. ايه يا جماعة هتسلموا؟ قالوا له تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عام. يلا يا عم احنا سنة نعبد ربنا وانت تعبد الأصنام، والسنة التانية انت تعبد ربنا واحنا نعبد أصنام، وتبقى العملية ايه؟ وسطية، حب عليك وحب علي، ومؤتمر تقريب، وعايزين نقرب ما بين الأديان ونقرب ما بين الأجناس ونقرب ما بين البشر ونخلطها كده ونطلع ايه حاجة حلوة جديدة. اي واحد ما عندوش قيم ولا مبادئ زي ما بيقولوا يعني، او واحد ما عندوش فكر منضبط ومش صاحب عقيدة، قول والله يا اخي ما حلوة اعمل كده وبعدين شوية شوية اخدهم تحت باطي ما نعرف اتكلم واعرف اعمل. لا يا حبيبي، لا مساومات ولا تناسلات. قال الله تعالى قل يا ايها الكافرون، ما قالش يا ايها الناس، يعني اول القصيدة ايه؟ تكفير، ما فيش عندي حلول وسط ولا مساومات. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. فتدرجوا يا اخوانا في المساومات من بين تهديد بالقتل وبالاخراج وبالتشريد، ومن بين اغراء بالدنيا، ومن بين مساومة على مناصفة القضية. كل هذا رفضه صاحب المبدأ يا اخوانا، ما يتنزلش ابدا ابدا. شوف اليهود اصحاب مبدأ. انا في مرة من مرات قلت على المنبر، انا يعني ارى ان هذا رئيس الوزراء نتنياهو هذا رجل يفخر به لانه رجل صاحب مبدأ لا يتراجع ابدا. قضيتنا واحد اتنين تلات، تلف الدور تطلع تنزل تشتكي تصوت تعيط تشكب تستنكر تعمل اللي تعمله، برضه مش هاخد الا دي. لكن الباقي طب زي بعض. كنا عايزين فلسطين سنة 48، وطلع القرار بتاع هيئة اللمم تقسيم فلسطين ما بين اليهود والعرب. اليهود ليهم 52% والعرب ليهم 48%. هاجت الدنيا قال خلاص العرب ليهم 52 واليهود 48%. كل الناس رفضوا طبعا، هم مساومات، كل الناس رفضوا، لكن العرب رضوا. اليهود رفضوا هذا التقسيم، العرب رضوا. طب عملوا حاجة بالرضا ده؟ ابدا، تركوا الامر على ما هو عليه حتى اتت حرب 56، ثم حرب 67، فاحتلوا 82% من الارض في ابان 56 لحد قبل 67 بشوية. في 67 احتلوا فلسطين كلها وهضبط الجولان و اقليم البقاع ووادي البقاع اقصد وشبه جزيرة سيناء. بقى كل الكلام العودة الى حدود 67، نسينا حدود 48 ونسينا ب 48. لكن اليهود اللي عمل المؤتمر بتاعهم في المانيا وسويسرا سنة 1896، يعني قبل 100 سنة وخمسة، وكان احد اهداف هذا المؤتمر اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من النهر الى النيل، من نهر الفرات الى نيل مصر. وهذه الخطة العامة، والخطة الخاصة الا يتركوا شبرا من فلسطين. مين اللي حقق اهدافه؟ اللي هو النهاردة بنبوس الايادي، بنبوس الايادي علشان يسيبوا لنا ما قبل 67. عارفين كم في المية من فلسطين؟ 18%. يعني اليهود هياخدوا 82% من ارض المسلمين في مقابل ان يعطونا 18% من ارضنا علشان نعمل بيننا وبينهم تطبيع وسلام وحب واخاء وشرق اوسطية. وهتلاقي بعد كده اليهود بقوا عضو في الجامعة العربية. شفت المساومات؟ لو ان اصحاب مبدأ ما نتنزلش ابدا ولا عن شبر، لكن العملية بالتساهل، لان القضية قضية ارض. يقول لك ما احنا عندنا اراضي كتير يا اخي. قاعد اليهود يقنعونا ويضحكوا علينا، طب يعني انتوا زعلانين قوي على فلسطين والحته دي؟ ما انت عندكم اراضي كتير واسعه، خدوا اليهود الفلسطين عندكم وهنديكم فلوس ثمن الارض اللي انت هتقعدوها فيهم دي. لحد ما قال شارون مره، انتوا زعلانين عشان المسجد الاقصى؟ طب احنا هنقول لكم حجر حجر ونوديه لكم الحجاز. حجر وهنبني بالضبط زي ما هو. والله العظيم سمعت من بعض الكتاب، قرأت البعض الكتاب انه يقول يعني أن والله كلامهم يا اخي معقول. تزعلين ليه؟ شوف الكلام، شوف القضية وصلت لمرحلة ايه. عبارة عن حتة ارض، يعني انت في بيت وانا في بيت وانا خدت بيتك، طب هديك حتى فدان مكان اللي ايه القراطين دول وادفع لك فلوسهم وابني لك عمارة. طبعا ده كلام ما لا يمكن ان يقبل ابدا. القضية مش قضية ارض يا اخوانا، ده دين. الحرب بين اليهود والمسلمين حرب دينية، وبين الصليبيين والمسلمين حرب دينية، وستستمر حرب دينية الى قيام الساعة ولن تتغير عن ذلك. والذي يقول غير ذلك اما مأفون او مجنون او انه لا يدري موضع قدميه، مش فاهم حاجة، او بيضحك على الناس بقى. فالقضية مش قضية ارض شبر وشبرين وثلاثة، لكن شوف لما حتى بقت قضية ارض اتنزلنا عن قد ايه؟ عن 82%، ونسينا خالص قرارات 48، ونسينا ما بعد ذلك لحد 67، بس يوافقوا يدونا ما بعد 67. السمة الرابعة، يبقى السمة الثالثة هي كثرة العروض عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان ايه؟ يترك او يتنازل عن بعض الدين. السمة الرابعة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة الصحيحة وصقل قلوب الصحابة بالقيام والصلاة وتلاوة القرآن. ودي يا اخوانا مهمة جدا. لا يكن شغلك الشاغل ايها الاخ الحبيب وايها المسلم القريب ان كنت او بعيد خطط الاعداء وما يكيدون لك به، لكن ليكن شغلك الشاغل كيف ترضي ربك وتتقرب اليه وتثقل فؤادك ويثبت في قلبك الايمان وتصح عقيدتك. فان راى الله فيك اهلا ليمكن لك في الارض مكن، وإلا فلا، فإنه لا يمكن لأي إنسان هكذا اعتباطا. قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين لا يأتي من فراغ، سنذكر ذلك ان شاء الله بعد الاذان. اذا التمكين يا اخوتاه لا يأتي ابدا من فراغ. انظروا الى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعوة، ماذا نزل عليه من الامر؟ نزل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إنها قواعد وصور على الطريق تحدد الهدف لتوصلك إلى النتيجة المرجوة والهدف المنشود. لا ينفع أبدا أن يكون شباب الصحوة انشغالهم الأول والأخير بالأخبار العالمية أو المحلية فقط، أو أن يكون انشغالهم بما يدبره الأعداء لهم من تقويض الدعوة وغلق المساجد ومنع كذا وكذا، ولا يكون انشغالهم أبدا بالتستر أو العمل السري، لا، بل يجب أن يكون انشغالهم الأول والأخير بتربية أنفسهم وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتنتظم هذه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة الجهرية: قيام الليل، صيام النهار، تلاوة القرآن، التخلق بالصفح والعفو، الصبر على الأذى، الاجتهاد على القلب حتى لا يكون في القلب إلا الله، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ما يكونش لك وكيل إلا الله، الله وكيلي. عندها تتحقق الأهداف. ولكنكم قوم تستعجلون. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدولة في 23 سنة، وهي دي المدة المحددة لإقامة الدولة الإسلامية، يلاقي بقاله 40 سنة ولا 50 سنة وما عملش حاجة، ومش يجيب العيب في نفسه، لا، يطعن بقى في الدين، او يطعن في من قاموا بالامر. سبحان الله. لا يا اخي، اعلم ان هذه الطريق لا يحقق الهدف من ورائها الا الله. انت عليك الدعوة والبلاغ، والله عليه الهداية والتوفيق. انت عليك العمل، والله عليه التمكين. شفتش الانبياء اللي هيأتي يوم القيامة؟ يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الفئام من الناس، ويأتي النبي وليس معه احد. ايه رأيك؟ وليس معه احد. بلغ النبي ده ولا ما بلغش؟ بلغ. الناس اهتدوا او ما اهتدوش، جت نتيجة البلاغ وما جتش، دي مش مسألة ما تخصوش هو، مسألة لا تخصه. فكان من سمات هذه المرحلة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على الصبر على الإذاء وعدم الانتصار للنفس والإعراض عن الجاهلين، مع اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة الصحيحة وصقل قلوب الصحابة بالقيام والصيام وتلاوة القرآن. لازم دي معنى كده هتوصل. ثم السمة الظاهرة او الاخيرة: تبشير الصحابة رضوان الله عليهم بالنصر والتمكين وهم يعانون اشد الوان العذاب. امر غاية بصراحة في الغرابة. النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على سيدنا عمار بن ياسر وياسر وامرأته سمية، وبعدين بيتعذبوا ومتعلقين ومتكربجوا، بل ووضع الرمح بيد الجاهل الجهول ابو جهل في موضع عفة سمية حتى قتلها. بنعصر صبرا صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة. ما أرضى لو طول يا واحد ويعني اشتد البلاء عليه شوية يطلع لك بصرة لا ليك دعوة بي ولا ليا دعوة بيك. ده انت يا اخي ما كلفتش نفسك تسأل عني ولا تتصل ولا تشوف لي واسطة تطلعني. ما كانش سيدنا عمار قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي فوت عليه بالصير كده وهو بيتعذب وبيتقطع وقول له صبرا صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة. الأشد من كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مستخفيا قاصدا المدينة طالعا لربه في الهجرة إليه، وهم يخرج وراهم سراقة بن مالك ده الراس بمئة جمل. وطبعا ساعتها يعني اللي مئة جمل معاه مئة جمل ده بيبقى من الأغنياء. فطلع سراقة ليلحق برسول الله وأبي بكر الصديق. فيحدث لسراقة ما تعلمون، يقع بالفرس مرة واثنين وبعدين تغوص قدماه أو يداه فين؟ في الرمال. ولم يكن هذا من صنيع الفرس، ولم تكن هذه فروسية سراقة بن مالك العالم بالطريق العالم بفنون الحرب قوي البنية شديد الدهاء والذكاء. فيعلم سراقة أن الأمر خرج من إيده. ده بقى مش واحد عادي اللي بيحصل، ده مش واحد عادي. العجب كل العجب أن يقول رسول الله لسراقة ارجع ولك سوري كسرى. عجب بقى انت هربان وخايف وطالع الطلب من اجل ان ياتي بك او براسك، وهرب اصحابك من قبلك، والعملية كانت على اشدها من التعذيب والنكال في مكة، وبعدين تقول له ارجع ولك سواري كسر. هو من كسر ده؟ هو واحد كان قاعد في حارة؟ ده رئيس الدولة الفارسية، رئيس الدولة الفارسية زي كده في روسيا الان، وكان هرقل عظيم الروم زي امريكا الان، قوتين العظمتين. النبي يقول له ارجع ولك سواري كسرى. كسرى كان بيلبس سوارين هنا من ذهب وطربوش ذهب كده، ولا طاسة ذهب، كل ذهب في ذهب، حاجة عظمة. يقول له ارجع ولك سواري كسرى. ده مين ده اللي يغلب كسرى ده؟ ومش هيغلب كسرى بس، ده انت كمان هتجرده من هذه التي يتعاظم بها على الناس وتديها لي انا؟ حد يصدق يا اخونا؟ انا صدق. عارفين ليه؟ طبعا انتوا مصدقين انت كمان. عارفين ليه؟ لان الذي يخبر هو رسول الله، ولان الذي يخبر امن بالله. اذا امنت بالله واستقمت على طريقته اتاك من اليقين في قلبك ما تتزلزل الجبال وتزال ولا يسول ما في القلب. لكنكم قوم تستعجلون. افتكر كده الحاجات دي. طب شوف اللي اشد من كده. طب ده كان بيجري او كلمتين في الهوى. لا يا حبيبي مش في الهوى. شوف اللي اشد في المدينة. وتحزبت الأحزاب، وإحدى عشر جيشا يأتي فيحيط بالمدينة غزو في قلب بيتك، جاءوا لحد بيتك، جاءوا ليستأصلوا شأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. أشار سلمان الفارسي بحفر خندق في قبالة المدينة بين جبليها حتى لا يستطيع الأعداء أن يدخلوا من هذا الطريق، وبخيط الطرق إما معرجة وإما جبال وسيقف عليها الرماة وهيحموا المدينة. والصحابة يشتغلوا 60 يوم ليل نهار. شفتوش عن الشغل ده؟ 60 يوم ليل نهار يحفروا في الخندق حتى فتحوا خندق لا يستطيع الفارس المجيد في الفروسية أن يعبره بفرسه، ومن سولت له نفسه أن يعبره سيرا على الأقدام قتل برمح أو بسهم أو بسيف. لا سبيل لهم لعبوره، لكن الأمر كان فيه عجب كما قلت، عمالين يحفروا يحفروا يشيلوا الرمال، واذا بكدية صخرة عظيمة تقف امامهم، يكسروا فيها يمين شمال يزحزحوها هنا مش طلع. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الجوع وصل بهم الى حد لا يمكن ان تتصوروه. جاء احد الصحابة الى النبي وقام رفعوا الهدوم كده وقال له يا رسول الله انا ميت من الجوع، وقام رفع له هدومه وقام شاف النبي صلى الله عليه وسلم حجرين مربوطين على بطنه. عارف ربطه الحجر دي؟ مش اي حد بيربطها، ده الراجل العربي بقى اللي فاهم يربط الحجر، يدخل حجر ازاي في بطنه ويلف على العمة بتاعته ها، بحيث ان بطنه ما تصوصوش ما يحسش بالجوع. لكن الجوع وصل بهم الى مرحلة عظيمة. صحابي يقول له يا رسول الله الجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قم يرفع هدومه. اصله رئيس الجمهوريه زيه زي اي واحد في الجمهوريه كده، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه كده بل يمكن اكتر. رفع هدومه قام شافوا ثلاث احجار مربوطه على بطن النبي، كل واحد حجرين حجرين، ورسول الله قائد الامه على بطني ثلاثه احجار من شده الجوع. شوف بقى الحاله دي، حالة الجوع والخوف، إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. الأمر خطير، إشاعات داخل البلد، حرب نفسية، هجوم على كل المحاور، جوع فتت الأكباد، أجساد عارية حتى نسوا من شدة هذا الأمر صلاة العصر حتى غربت الشمس. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ملأ الله عليهم قبورهم نار. أنسونا صلاة الوسطى، صلاة العصر. يوم يجي للنبي يقول يا رسول الله عرضت لنا كدية، فيه صخرة عظيمة عرضت لينا عايزين نكسرها مش عارفين. يروح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكسر هذه الكدية، ياخد المعول بإيده ويقول بسم الله الله أكبر، ويضرب هذه الكدية هذه الصخرة العظيمة ضربة تتطاير شظاياها وتتحول الى كثيب اهيل رمل، ويضيء انفلاق الحجر مع ارتطام المعول اضاءة شديدة، ويقول رسول الله الله اكبر، رأيت قصور بصرى. يضرب الضربة التانية، رأيت قصور الشام. خلاص فتحت الشام، ده الشام دي في ايد مين؟ في ايد الروح. يبقى لسه اول امبارح جاي بيجري وسراقة جاي وراه بيقول له ارجع وهديك سوريا كسرى، يعني هنغلب الايه؟ الفرس. ودلوقتي بيقول له هنغلب الروح، وهو فين؟ في شدة وعناء لا يمكن ان يتصور معها نجاة. بالله عليك، هل رأيت يقينا مثل هذا؟ هل أنت توقن أنك ستمكن؟ هل أنت توقن أن النصر للإسلام لا محالة؟ هل أنت توقن أن الله تعالى سينتصر لعباده المؤمنين؟ هل أنت توقن أنه يوما ما سيرتفع، سترتفع راية الحق فيعود الحق إلى أهله والعدل إلى نصابه؟ إذا كان عندك هذا اليقين فاصبر لا تستعجل، اما اذا لم يكن هناك يقين فاصنع ما شئت. الصحابة بشروا في هذه الشدة وفي هذا العناء تارة بالجنة وتارة بغلبة الفرس وتارة بغلبة الروم. مع هذه الشدة وانا ابشركم ايها المسلمون، فانه لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه بشرة وستحقق مهما توصل هؤلاء إلى ما توصلوا إليه، فإن المسيح الدجال لم يرتفع إلا على أعناق يهود، ولم يقتل إلا بأيدي المسلمين الموحدين وعلى رأسهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولذا الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقدية ولن تنتهي، ومن زعم أن الحرب انتهت فقد أبعد النجعة ولم يدري حقيقة الأمر. ولما كانت هذه المرحلة بعينها اللي احنا عايشينها احنا بقى، لما كانت هذه المرحلة بعينها هي المرحلة التي تعيشها الدعوة في هذه الأزمان في جل بلاد الأرض، نسأل الله أن يعيننا على إلقاء الضوء عليها وأخذ العبرة منها، لعل شباب الصحوة يتضح له الطريق إلى العزة والتمكين ويتبع هدي سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه: فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. وسنن الله عز وجل لا تغير ولا تبدل، تحفظون من قول الله تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإن الجميع يتساءل الآن: كيف السبيل إلى عز الإسلام والمسلمين في مرحلتنا هذه؟ ومتى يصل المسلمون المخلصون إلى الأمل المنشود والوعد الموعود، وهو سعادة الناس في ظل التحاكم إلى شريعة ربهم عز وجل، وتخلصهم من أحكام الكفر وشرائعه؟ هذه المسألة يا أخوانا شغلة كل الناس، كله لك إمتى بقى نحكم الشريعة. يا أخي الحبيب، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة: لن تحكم بشرع الله إلا أن تتحاكم أنت له أولا. اسأل نفسك كده في ذعك وشرائك بتتحاكم إلى شرعة الله؟ في زواجك، في طلاقك، في معاملاتك، في تأديبك لامرأتك ولابنتك ولأولادك، في معاملتك لجيرانك، في قياس أرض أو بناء بيت أو سفر أو حضر أو ما شابه ذلك. احنا عايزين نشوف نفسنا فعلا احنا بنطبق الشرع ولا لا. اسأل نفسك، احنا لو طبق الشرع علينا فعلا هنطيع الشرع ولا هنلاقي الأمر صعب؟ أصبحت مسألة المطالبة بتحكيم شريعة الله تعالى مسألة تلك والألسنة في كل مكان، وتبح من أجلها الأصوات. ثم سرعان ما تفجأ أن غالب من ينادي أو غالب من يطالب أو غالب شباب الصحوة مع أول اختبار في المعاملة يرسب ويقولك: يا أخي لنا أخوات حلوين مع بعضين، بلاش نتعامل مع بعض بالفلوس عشان نفضل اخوات. ايه ده؟ فين الاسلام بقى؟ ما هتعلم عن ايه؟ لما انت اخويا وانا اخوك خالف نتعامل مع بعض عشان ما نزعلش من بعض، اما راح اتعامل مع مين؟ وليه نزعل من بعض؟ امال امتى هنتحاكم لشرع الله؟ اذا كنت في المعاملات البسيطة دي بتقول لا بلاش تتعامل معايا عشان ما نزعلش من بعض، لا نحط قواعد بقى ونشوف نفسنا احنا ينفع نطبق شرع الله على انفسنا عشان نطلبه تطبيقه على كل من حولنا ولا لا؟ وهذا ليس ردا لمسألة الدعوة إلى تطبيق شرع الله وإلى التحكم بشريعة الله أبدا، ولكن يجب أن يكون عندك الاستعداد الكامل لما طبق، لما قام مجتمع المدينة المنورة وقامت دولة الإسلام وطبقت الحدود. رأينا عجب، المرأة تيجي للنبي تقول له يا رسول الله طهرني، الرجل يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له طهرني، الرجل يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن هذا الرجل ابنه كان عسيفا عندي يعني أجيرا ووقع على امرأتي وحتى فعلت كذا وإني افتديته أو والده افتداه بمئة من الإبل وعشرين من الغنم ومش عارف إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك رد عليك، واجلدوه واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها حتى الموت. الغامدية التي أتت فقطعت يدها لأنها سرقت، هل هذه الصورة تستطيع أن تتحملها أنت؟ كم من معصية ترتكبها بينك وبين ربك وتخشى أن يطلع عليها الناس؟ لو أنك في مجتمع إسلامي وهذه المعصية فيها حد من حدود الله، هل ستستطيع أن تذهب إلى الحاكم وتقول له طهرني؟ وهذا ليس واجب، وتوبتك بينك وبين ربك إن شاء الله مقبولة، لكن أنا أقول إلى الوصول إلى حالة الرضا بالشريعة حتى أجود نفسي، أجود بنفسي من أجل تطبيقها. وصلنا احنا ليها ولا لسه؟ التعامل بالدين، اتنين يتدين يقول له طب اكتب لي الدين، يقول له ليه انت مش ضامني؟ طب ما هو مستحب كتابة الدين. نعم مستحب، لكن اكتبه من اجل دفع اي وسواس، من اجل دفع اي وسواس. تعال واحد مع 10-20 ألف جنيه يوم يروح لواحد يقول له عايزك تشغل لي دول سني والتاني سني، يقول له بس بص انا بقى ايه، انا لا عارف احسب التجارة بتاعتي والعملية زي ما انت شايف كده عندي بهواء، انا هديك يا عم كل شهر على 20 ألف جنيه دول هديك 500 جنيه ومالكش دعوة اي حاجة تانية. احلو ربا دي مرابا، من قال لك ان هذه مضاربة او هذه تجارة؟ والتاني يقول له ماشي، قام يجي يخسر مرة يقول لا ما اتفقناش على الخسارة، ده انا لو كنت حطيتهم في بنك كذا كنت خدت كذا. احنا هنرسم على بعض بقى، هتقول التزام ودين، فين بقى الدين وفين المعاملة وفين الالتزام وفين التحكم للشريعة وفين قول المولى عز وجل وحل الله البيع وحرم الرضا وحرم الربا؟ تيجي تسوق، قامت حصلت مشكلة بينه وبين مراته، قام مطلقها غياب، طب يا ابن عايزين القايمة والعفش، يقول لا، طب عايزين النفقة بتاعت الولية، نفقة بتاعت العيال، ضرب رجلكم في الحيط، روحوا المحاكم، ليه يا ابني؟ ده انت راجل سني، وهي اخت ملتزمة، وما اخترت الا لاجل التزامك، وما اخترت الا لاجل التزامها، يقول لا، اصل هي ظلمتني، اصل هي تعبتني، اصل هي كذا. ايه ده؟ ما هذا؟ فين الشريعة اللي انت عايز تطبقها بقى؟ فين الشريعة؟ وهكذا انا بضرب امثلة، الامثلة دي اخوانا حية، امثلة حية اقولها لانها وقعت عيانا امامي، وعد من ذلك الاف الامثلة، الاف الامثلة. فالقضية مش قضية مطالبة بتحكيم الشريعة وأنت بعيد عن تطبيقها في بيتك وفي نفسك، لا، ابدأ أولا بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم. لا يكون رب البيت بالضف ضاربا فسيكون شيمة أهل البيت كلهم الرخص. أدب بيتك وامرأتك وأولادك وأحسن إلى جيرانك وصل من قطعك، واعط من حرمك وسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، وتواضع لشرع رب العالمين، ودائما اعترف ان كنت مخطئا فقل قد اخطأ، وان كنت مصيبا فقل قد اصبت، ولا تنحرف عن شرع الله. فان رأى الله منا، ان رآنا الله تبارك وتعالى اننا اهل لتطبيق شرع الله فسيطبق، فان رآنا اننا اهل للتمكين فسوف يمكن. يقول: ومتى يصل المسلمون المخلصون إلى الأمل المنشود والوعد الموعود، وهو سعادة الناس في ظل التحاكم إلى شريعة ربهم عز وجل وتخلصهم من أحكام الكفر وشرائعه؟ اختلفت الأجوبة على هذا السؤال بلسان الحال أو المقال. يعني نبدأ إزاي؟ احنا عايزين نطبق شيء، عايزين نرجع تاني الإسلام ودولة الإسلام إزاي؟ اختلفت بقى ليه الأفكار والأجوبة على هذا المنوال. فمن الناس، ومقصود طبعا منهم هنا او من الناس المقصود بهم اهل ايه؟ اهل الدين والالتزام والدعوه، مش عامه الناس يعني. فمنهم من يزعم انه لا بد من الوصول الى الجاه والسلطان ودخول البرلمان حتى تعود شريعه الرحمن مهيمنه وحاكمه، يعني بيسلك الطرق النيابية والطرق النقابية والطرق السياسية من أجل الوصول إلى سدة الحكم، وعندها يطبق الشرع، وهيهات أن يصل. وأنتم تعرفون وقائع كل الدول بما فيها بلادنا. ومنهم من يزعم أن السبيل هو جمع المال والتحكم في الاقتصاد، لو قدرنا نتحكم في الاقتصاد، وبيخطب نظرية اليهود في قيادة العالم وسياسة العالم عن طريق التحكم في الاقتصاد والإعلام وغير ذلك. وهذه نظرية أيضا خاطئة، لأنها مش نفس نظرية النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يزعم أن الوصول إلى هذا الهدف بمعركة خاطفة سريعة في عشية أو ضحاها، ثم التوصل إلى الهدف المنشود قال بنظام حكم يعني. ومنهم من لا يهدف لذلك أصلا، يقول لك لا نلعب الحكم ولا بالحكومة ولا تحكيم شرع ولا غيره. أمال إيه المطلوب؟ يقول أن الدعوة الإسلامية هي دعوة إصلاحية لإصلاح أخلاق الناس ومعاملتهم، وغاية أمر هؤلاء أن يقيم الناس الصلاة ويؤدوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، وليس عندهم استعداد أصلا للتضحية حتى ترتفع راية لا إله إلا الله، وحتى ينزح الشر والشرك وتنعم البشرية مرة ثانية بحكم ربها عز وجل. أفكار ومشارب مختلفة. واختصارا، وقبل أن نفلت وقبل أن نفصل سمات مرحلة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتسفيه أحلام المشركين وسب آلاتهم حتى يظهر النهج النبوي الواضح، ونقف على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن طريق البرلمان ليس حلا إسلاميا صحيحا، لأن ذلك لا يكون إلا بكثير من التنازلات والمهاترات السياسية والمداهنة في أعظم قضية في هذا الدين، وقضية التوحيد، والتي هي لب الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وسائر الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فليس طريق البرلمان طريقا إلى عز الإسلام والمسلمين، فكيف السبيل إذن؟ هل هو جمع الأموال وتأسيس الشركات الإسلامية لجمع أسباب العزة؟ ولعل أصحاب هذا الفكر غرهم سيطرة اليهود عليهم لعائل الله إلى على سياسة بعض الدول الكبرى نتيجة لتحكمهم في اقتصاديات تلك الدول زي في أمريكا، فظنوا أن المسلمين سيصيرون أعزة بجمع المال والتحكم في الاقتصاد، وغفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وغفلوا كذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذل قوم أو أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فهذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر ربها،
فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية وفي سويعات معدودة يتم التمكين للإسلام والمسلمين؟ ومن تدبر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء قبله يعلم علما يقينيا أن هذا الطريق لو طريق الانقلابات يعني ليس طريق الأنبياء، وأن هذا السبيل مخالف للسنن الشرعية والكونية. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهؤلاء بعض الخوارج أتوا إلى الحسن البصري وأرادوا أن يؤلموه على الحجاج بن يوسف الثقفي وطالبوا أن يفتيهم بجواز الخروج عليه، فقال أعمالكم عمالكم، وقال أو قال من أعمالكم سلط عليكم. يقول فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح قلوب الناس وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع المجيد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يدعو للتوحيد ويربي أصحابه بقيام الليل وسائر العبادات، ويتحمل ويتحملون معه أشد ألوان التعذيب والاستهزاء، وسوف نسوق بإذن الله شيئا من ذلك في موضعه حتى يتبين لإخواننا كيف تبدأ الدعوة إلى الله عز وجل. ولما بيع الأنصار بيعة العقبة الثانية، شوف خد بالك الحتة دي، قالوا لو شئت لملنا على أهل الوادي فقتلناهم دفعة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك. قالوا احنا ممكن نعمل جيش ونخش مرة واحدة عليهم نخلص عليهم ونعيد لك السقوط والمجد والسيادة عليهم، فقال إني لم أمر بذلك. ونزل قول المولى عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى الأصل أنك في مرحلة الكف وإقامة الصلاة وآتي الزكاة. هل أصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟ أصحاب فكر الانقلابات العسكرية هم أغير على دين الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكيف كان حال الصحابة الكرام؟ وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كيف مهد النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة؟ هذا ما ينبغي أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل أمرهم دون مصلحة شرعية. وهذا ما نرجو أن يظهر جليا بإذن الله تعالى وتوفيقه في دراسة هذا الفصل من السيرة النبوية والمشرع في بيان السمات التي تميزت بها هذه المرحلة، والله المستعان. 6 سمات اللي احنا قرأناهم قبل ذلك: كسرة الإزاء، مواجهة الدعوة، كسرة العروض، اهتمام النبي، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تبشير الصحابة. كل سمة من هذه السمات ستشرح بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، ويظهر منها بوضوح كيف السبيل إلى إعادة يعني شريعة الله تبارك وتعالى حاكمة على الأرض جميعا وإلى رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نتفي على هذا القدر.
بس بيقول انتشرت في هذه المنطقة مشروع القهاوي ويلعب عليها بالألعاب المعروفة بالإضافة إلى التلفاز، ولا تغلق أثناء الصلاة. ما حكم الدخل الذي يأتي عن طريق ذلك، وخصوصا أن بعض أصحاب القهاوي من المصلين في هذا المسجد؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأمر وسئل أو تكلم هو عن الجلوس على الطرقات، فقال إياكم والجلوس على الطرقات. فقال يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا يعني نحن بعد فيها غصب عننا من أجل الأعمال، من أجل سمر مثلا في مصلحة من المصالح أو ما شابه ذلك، يعني إنما يجلسون للضرورة ولقضاء مصلحة على الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل الذي يجلس على المقهى يفعل هذا؟ ده هو قاعد عشان يبص للنسوان اللي رايحة واللي جاي، وعمال مش شايف في الشارع حاجة، يبص على البلكونات والشبابيك، ولو حد قال له السلام عليكم اتفضل يا عرب حتى مش سأل عليكم السلام، ده لو قال له او رد يعني. وطول ما هو قاعد لا يأمر بمعروف ولا ينكر المنكر، بل هو يفعل المنكر.
تارة يلعب بالنار شير اللي هي الطاولة او الدمرة او ما شابه ذلك او بالذات الالعاب اللي فيها الظهر ده اسمه النار شير. وهي لعبة فارسية قديمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار شير ثم قام فصلى فكأنما توضأ بدم وقح خنزير ثم قام فصلى. وغير ذلك بقى اللي بيلعبوا غالبا بيلعب على مشاريب وبيلعب ويسيب الصلاة وبيلعب ويسب الدين ويشتم ويتخانق صح؟ قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصبكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يجب أن يقول المؤمن الحق انتهينا يا رب انتهينا. فالجلوس على هذه الأماكن مضيعة